بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، المعلل من الحديث قال هو فن خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. نعم، هذا المعلل الحديث المعلل هو الذي اتضح أن في سنده أو متنه علة تقدح في صحته، مع أن الظاهر السلامة منه، الظاهر خلو الحديث من هذه العلة. فالعلة سبب خفي غامض يقدح في الحديث، فهذا هو الحديث المعلل أو المعلل الذي فيه علة وهي خفية وهي غامضة وهي تقدح في الحديث. فهذا الحديث أو هذا النوع يندرج تحته أنواع، فلهذا فالطريق لمعرفة الأحاديث المعلة التي ظاهرها الصحة أنه يرجع في ذلك إلى كلام أهل العلم الراسخين، تقلب كتب العلل، فإن الأحاديث المعلة هي الأحاديث التي ظاهرها الصحة. أما حديث فيه مجهول أو حديث فيه انقطاع جلي أو حديث فيه ضعيف، هذه ما يقال لها أحاديث معلة إلا إذا كان ظاهرها أنها سليمة من هذه العلل، ثم لما جمعت الطرق تبين أن الحديث يؤول إلى هذه الطرق التي تقدح في سنده. فميدان الأحاديث المعلة هي أحاديث الثقات، ميدان الأحاديث المعلة إنما هي أحاديث الثقات. أما أحاديث الضعفاء فهي معروفة بضعفها ولا تخفى على المشغلين بالحديث وطلابه، لكن الحديث المعلة أن يكون السند ظاهرا كالشمس في صحته فيما يظهر بادئ ذي بدء، ثم إذا جمعت الطرق تبين أن الراجح في هذا الحديث الإرسال، أو الراجح فيه الوقف، أو أن مدار الحديث على فلان الضعيف، أو مدار الحديث على فلان المجهول. وهذا لا يتأتى إلا بجمع الطرق، فالباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأ. أنت الآن تنظر في سند، في مسند أحمد، يظهر لك أن الرواة ثقات وأن كلا سمع من الآخر، فأنت تحكم على الحديث بما يستحق. ما حال هذا السند؟ سنده صحيح أو حسن على ما يظهر، لكن لو ذهبت تجمع الطرق، مثلا مخرج الحديث الزهري في مسند أحمد يروي مثلا عن الزهري يونس بن يزيد الأيلي، يروي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سند ظاهره الصحة. ترجع إلى المصنفات الأخرى تجد أن ابن عيينة وأن مالكا روى، أو وأن مثلا معمر، كلهم رووا عن الزهري عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الثلاثة الأثبات رووا عن الزهري عن أبي سلمة مرسلا، ولما وقفت على سنده في مسند أحمد ظهر لك أنه سند متصل صحيح، مثلا يعني يونس بن يزيد الأيلي ثقة، الزهري إمام يروي عن أبي سلمة، أو سلمة يروي عن أبي هريرة، الرواة ثقات أثبات، وظاهر السند الاتصال وظاهر الصحة. لكن كيف تعرف أنه معل؟ لو جمعت طرقه يتبين لك أن الثقات من أصحاب الزهري يروون عن الزهري عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسقاط الواسطة بين أبي سلمة وبين النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو الصحابي أبو هريرة. فيكون الراجح في الحديث أنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، هذا معنى الحديث المعلم. فهو أن يوجد فيه سبب خفي وهو يقدح في صحته، يقدح في صحته. قال: هو فن خفي على كثير من العلماء، على كثير من علماء الحديث، هو فن خفي خفية هكذا على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. وهكذا هذا قاله ابن المدي، هذا قاله عبد الرحمن ابن مهدي. وقال أيضا: معرفة الحديث إلهام، فلو قلت للعالم يعلل الحديث من أين قلت هذا لم تكن له حجة، ولم يكن عنده حجة. وأيضا بنحوه قال علي ابن المديني. قال حتى قال بعض حفاظ: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل، يعني بسبب طول المجالسة والمناظرة والخبرة والمداومة والممارسة يكتسب خبرة كما يكتسبها الصيرفي. قال: وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوده ومستقيمه، كما يميز الصيرفي المصير بصناعته بين الجياد والزيوف والدنانير والفلوس، فكما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه. ومنهم من يظن ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك، ويدركها البصير من أهل هذه الصناعة. يعني هذا المضمار لم يخض فيه إلا الأئمة الجهابذة كعلي بن المديني وابن مهدي ويحيى القطان، وهكذا بارك الله فيكم كالبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم ويعقوب ابن شيبة، وهكذا الدارقطني، وهكذا يحيى بن معين، وهكذا هؤلاء الأئمة الكبار الجهابذة. فأئمة الحديث كثير وعلماء الحديث بالآلاف، لكن لم يخض في هذا المضمار إلا الأئمة الراسخون منهم. وكما قال ابن مهدي، ابن مهدي قال: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. ثم ضرب المصنف رحمه الله مثلا بالصيرفي، الصيرفي الحاذق البصير كيف يستطيع أن يميز بين الجياد وبين الزيوف والدنانير والفلوس؟ يعني يستطيع بخبرته وممارسته أن يميز هل هذا ذهب أو هذا مطلي بالذهب أو شبيه بالذهب. يعني رب شيء يكون بمئة دينار كما قال أبو حاتم، ويكون شيء يشابهه بعشرة دراهم، بعشرة دراهم. هذا بالنسبة لي يعني أهل الذهب والفضة وهؤلاء الصيارفة. وكما هو ملاحظ اليوم، كانت من قبل العملة المتداولة من ذهب أو فضة، وكان التزوير حاصلا كما أن التزوير حاصلا اليوم في هذه الأوراق النقدية، فأيضا حاصلا في ذلك من الزمن المتقدم ممكن يعملون مغالطات على هذه القطعة يظهرونها على أنها ذهب، لكن سبحان الله الصيرفي قد بالوزن يعرف أو باللون أو بأي شيء، بالشم أو كذا. أخبرنا أن أخبرت أن بعضهم يستطيع أن يميز أن هذه القطعة ذهب أم لا بالشم، يجدون خاتما في الأرض هل هذا ذهب أو نحاس أو مطلي، بعض النسوة ترفعه إلى أنفها وتشم، ماذا تفعلين؟ تقول لي الذهب رائحة. أول مرة أسمع هذا، للذهب رائحة؟ تقول نعم هذا ليس بذهب، طرحته في الأرض فعلا داروا به على الناس قالوا هذا ليس بذهب، مع أن الشكل وقد اطلعت على الخاتم أنا يعني الشكل محير، إذا رأيت في الظاهر هو ذهب والوزن كأنه ذهب، ثم بعض النسوة تشمه تقول هذا ليس بذهب، ويطاف به على أهل الخبرة يقولون نعم هذا ليس بذهب. سبحان الله، مع الممارسة والخبرة لهم طرق. وأخذ اليوم الصيارفة يستطيع أن يميز بين العملة المزورة والعملة الصحيحة، وهكذا ضربت لإخواني مثلا يعني تجار السيارات وأصحاب المهن والورش ويعني هذه الأمور، يستطيع أن ينظر نظرة على السيارة من بعد ويعرف أنها مسمكرة أو أنها مضروبة أو يسمونها فيها معجون، يعني انقلبت فصلحت. هكذا حصل لنا مرة، أهل الخبرة يدورون على السيارة ويأتي خبيرهم الأكبر من بعد من بعد من 20 متر ينظر إليها ويقول هذه مقلوبة وفيها سمكرة أو فيها معجون من هذه الجهة من بعد، وهم يتحدثون قبل أن يصل، فيأتي سبحان الله بنظرة كيف يستطيع أن يميز؟ هذا ناشئ عن خبرة. وهكذا علماء الحديث بسبب ممارستهم للأحاديث وكثرة النظر والتجربة والمداولة والبحث والتنقيب فيكتسبون ملكة، يكتسبون ملكة يعني لخبرته وسعة اطلاعه يحصل لهم تذوق، يستطيع أن يميز بين ما ثبت وما لم يثبت. فلهذا تعرفون القصة المشهورة أن أحدهم جاء إلى أبي زرعة فقال كيف تعللون الأحاديث، هل تتكلمون بالظن أو بالمجازفة؟ قال سلني عن علة حديث فأخبرك، فتمشي إلى محمد بن مسلم بن وارة فيخبرك، ثم تمشي إلى مثلا أبي حاتم الرازي فيخبرك، فإذا رأيت كلمتنا متفقة فاعلم أن هذا إلهام. فطاف هذا الرجل على هؤلاء الأئمة، ما علة يعني يقول ما حال هذا الحديث، يقول هذا معل. وهكذا يدور على بقية الأئمة يحكمون عليه بأنه معل، فهذا كما قال ابن المديني يعتبر إلهاما لكثرة الممارسة ويعني عظيم التجربة وطويل الخبرة مع حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما قال الله واتقوا الله يعلمكم الله، مع التقوى والزهد والورع الله سبحانه وتعالى يكسبهم ملكة. ولهذا ليس كل أحد خاض في علم الحديث خاض في هذا المضمار، إنما خاض في أعداد وأفراد من الأئمة. وكما أفاد العلامة المعلمي عبد الرحمن المعلمي في مقدمة الفوائد المجموعة للإمام الشوكاني، يقول إن أئمة الحديث إذا رأوا السند منكرا فإنهم يتطلبون له علة قادحة مطلقا حيث وقعت، فإذا لم يجدوا علة قادحة مطلقا فإنهم يعلون الحديث ولو بعلة ليست بقادحة مطلقا. وضرب لذلك مثالا بأن قد يعلل بعض الأئمة الحديث بأن فلانا لم يصرح بالسماع، مع أن فلان هذا ليس بمدلس. قال وقد رأيت هذا في موضع للبخاري رحمه الله، عل حديثا بأن فلانا لم يصرح بالسماع مع أنه ليس بمدلس، فيقولهم لعظيم تمكنهم يستنكرون المتن، يرون هذا المتن لا يصح، ثم ينظرون في السند، إذا وجدوا السند سليما من العلل، إذا كان فيه علة تقدح فيه فإنهم يقدحون، وإذا لم تكن فيه علة ظاهرة تقدح فيه يلتمسون أي علة ليدفعوا به هذا الحديث، وإن لم تكن يعني في الغالب هي مؤثرة وقادحة ككون الراوي لم يصرح بالسماع وهو ليس بمدلس هذا لا يؤثر، لكن هذا الإمام ينقدح في نفسه أن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فلان لم يصرح. وإذا جمعت الطرق وسبرت فقد يظهر في الأخير أن كلام هذا الإمام صحيح، أن الحديث لا يصح وإن كان قد أعله بعلة ليست بقادحة مطلقا حيث وقعت. فهذا إلهام يلهمهم الله سبحانه وتعالى. ونواصل في الغد إن شاء الله إلى هنا والحمد.